لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تعزيز الحوار بين الأجيال وتقدير المسنين في المجال الاجتماعي والثقافي، هذا هو هدف حدث لمسة حنان وابتسامة الذي سيشهد يوم السبت في 27 من نيسان أبريل في قاعة بولس السادس 6000 جد ومسن وحفيد مع البابا فرانسيس. يريد هذا اللقاء الذي تنظمه مؤسسة إتا جراندي والمستوحى من القيم المسيحية والإنجيلية أن يعزز ويضمن حقوق الشخص المسن وواجبات الجماعة. وقد تم تقديمه أمس الاثنين في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وقال المطران فينشينسو باليا رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة: نريد من خلال هذه المبادرة أن نقدم رؤية جديدة للشيخوخة، والتي ليست إقصاء أو عبئا، ولكنها مورد وليست منفصلة عن جميع أعمار الحياة الأخرى. نريد أن نبدأ من هنا لكي نتمكن من إعادة اكتشاف إرث المسنين ونعطي الكلمة للأجداد والأحفاد الذين نجد بينهم انسجام خاص وتواطؤ وبعد عاطفي لا يوجد بين الأجيال الأخرى. وأضاف المطران فينشينسو باليا يقول: إنه على المسنين أن يفهموا أنه لا يزال بإمكانهم أن يقدموا الكثير. وأوضح أنه في إيطاليا على سبيل المثال هناك 14 مليون نسمة، ولكن لا يوجد فكر سياسي أو اقتصادي أو ديني أو ثقافي بالنسبة لهم، إذ كان البابا بسلسلة من 19 تعاليما قد أشار إلى كيفية عيش سن الشيخوخة وأنشأ الاحتفال بيوم الأجداد والمسنين، في حين أن الدولة الإيطالية من خلال القانون 33 لسنة 2023 حول إصلاح عدم الاكتفاء الذاتي قد تعهدت بإعادة تنظيم مساعدة المسنين، مع الأمل في أن ينمو الاهتمام بالأجيال الأكبر سنا أيضا في دول أخرى. وقال رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة: يصبح بعد الشيخوخة حاسما لإعادة أحياء الدفء مع الأجيال الأخرى من خلال الرابط مع الأحفاد. الأجداد والأحفاد هما جيلان طرفان لا يستطيعان العيش بدون الجيل المتوسط، وهذا تعليم يجب على البالغين والشباب أن يصغوا إليه. يريد اللقاء مع البابا فرانسيس أيضا أن يزيد الوعي بنشاط مؤسسة إتا جراندي التي تضع في محور التأمل حول المسنين الشخص البشري باحتياجاته ونقاط ضعفه، وتعتزم اقتراح سياسات لصالح المسنين من حيث العمل والثقافة والتنشئة والصحة العامة والحماية الاقتصادية والشيخوخة النشطة والاندماج الاجتماعي. وقال ماريو مارازيتي من مؤسسة إتا جراندي: نريد أن نحاول أن نأنسن العالم من خلال العاطفة لكي نشفيه من العزلة والوحدة. وأضاف أن المطران فينشينسو باليا والممثل لينو بانفي سيتأملان ويتحاوران في قاعة بولس السادس حول العلاقة بين الأجداد والأحفاد، ويقسم اللقاء إلى وقفات مختلفة، وسيشارك فيها أيضا المغني ألبانو، وستكون هناك جوقة أبرشية روما بقيادة المونسنيور ماركو فريدزينا. وبعد أن يصل البابا سيقدم شهادات حياتهم 3 مسنين و3 أحفاد.
أعلنت مؤسسة يوحنا بولس الثانية الحبرية عن الدورة الافتتاحية للجائزة التي قرر مجلس إدارة المؤسسة تأسيسها في 7 من شباط فبراير 2023. وتسعى هذه المبادرة إلى تكريم الشخصيات والمنظمات والمبادرات التي تعتمد على تعليم أو تستلهم من أفكار البابا القديس يوحنا بولس الثاني، وذلك خلال قيامها بالنشاطات المختلفة ما بين علمية أو ثقافية أو اجتماعية. الشخصيات والمنظمات والمبادرات التي تساهم في نشر إرث البابا القديس في الكنيسة وفي العالم. وأكدت المؤسسة الحبرية أن الجائزة تهدف إلى تقدير ودعم النتائج الهامة للنشاطات الساعية إلى التعمق في تعليم البابا وإلى التطبيق الإبداعي للقيم التي دعا إليها البابا يوحنا بولس الثاني، وإلى مواصلة المشاريع الرعوية التي تم إطلاقها خلال حبريته. ويتم اختيار الفائزين من لجنة تتألف من 13 عضواً من شخصيات هامة تمثل المجالات العديدة لمعرفة الكنيسة ونشاطها. هذا وقد اختارت اللجنة في 14 من تشرين الأول أكتوبر 2023 برئاسة الكاردينال كورت كوخ الفائز بالجائزة في دورتها الأولى، ألا وهو مركز يوحنا بولس الثاني للعدالة والسلام في كامبالا الأوغندية. وقد تأسس هذا المعهد سنة 2006 بمبادرة لسبع من الجمعيات الرهبانية العاملة في أوغندا، وذلك في استلهام من الإرشاد الرسولي الكنيسة في أفريقيا. ويسعى المعهد إلى تعزيز تطبيق العقيدة الاجتماعية للكنيسة ولتعليم الباباوات وخاصة يوحنا بولس الثاني في هذا المجال. هذا وقد أعلنت مؤسسة يوحنا بولس الثاني الحبرية أن احتفال منح الجائزة سيكون في 12 من أيار مايو القادم في الفاتيكان، حيث سيتم تكريم الفائز والتشديد على الطابع الدولي لهذه الجائزة.
صدر في 22 من نيسان أبريل 2024 بيان عن بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للسوريان الأرثوذكس حول مرور عقد وعام على اختطاف مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، وجاء فيه: أيها الأخوة والأبناء الروحيون الأعزاء، عقد وعام على فاجعة حلب، عقد وعام وما جرى يأبى أن يتحول إلى ذكرى وتذكار، لأنه حاضر فينا وفي قلب كل مسيحي ومشرقي. عقد وعام نستحضرها اليوم فترة على غياب مجبول بمرارة وممزوج بعلقم وملفوح بطيب مشرقي معجون بخمير الرشاء. عقد وعام ونحن نستذكر حادثة خطف أخوينا مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي في 22 من نيسان 2013. عقد وعام على مشهد من مأساة إنسانية استهدفت الوجود المسيحي في الشرق. عقد وعام على خطف راعيي مدينة من كبرى مدن الشرق. عقد وعام وفصحنا ممزوج بغصة لم تمحها الأيام. نقول هذا ونتأمل ما حدث في هذا الشرق وما يحدث فيه إلى الآن من امتهان للكرامة الإنسانية في سوق نخاسة المصالح المتدثرة بعباءة الكرامة الإنسانية. نقول هذا والحرب التي نكأت جنب المسيح ما زالت تنكؤه وتجرحه بهجرة المسيحيين من هذا الشرق، من هذا الشرق الذي شهد ولادة الرب يسوع المسيح وحياته وصلبه وقيامته وصعوده، وشهد أيضا بشارة رسله الأطهار الذين جابوه بقعة بقعة. رغم كل هذا نعود ها هنا ونؤكد إن وجودنا المسيحي في هذه الديار هو شيء من شهادة نقدمها للمسيح الذي أحبنا فبادلناه المحبة والأمانة إيمانا محفوظا تلقمناه من أمهاتنا ورسمناه صليبا وعشناه قيامة متجددة رغم كل شدة. وأضاف البيان: أيها الأحبة، في غمرة الصوم الكبير وعلى مشارف القيامة المجيدة نخاطبكم اليوم آملين أن تتلى رسالتنا في أحد الشعانين القادم في كل الكنائس والرعايا، لتكون رسالة منا إلى قلب كل منكم ومنكم وعبركم إلى الإنسانية جمعاء. لقد آن لمأساة المطرنين أن تنتهي. نحن في غمرة عيد الشعانين الذي نناجي فيه المسيح الرب بلسان أطفالنا ونقول هوشعنا أي خلصنا، ونحن اليوم في مناجاة نرفعها إلى رب الخلاص وإله كل تعزية. لقد آن لهذا الملف أن يجد خواتيمه أقله بإعلان الحقيقة على حلاوتها أو مرارتها. أكدنا ونؤكد، وبعيدا عن أي شعارات متحفية، نحن منها هنا من هذه الأرض ورغم كل شيء. إن قوة في هذا الكون لن تنتزعنا من هذه الأرض، وإن قوة في هذه الدنيا لم تثبتنا ولن تثبتنا في هذا الشرق سوى اتكالنا على المسيح الإله الذي شتلنا ها هنا في هذا الشرق وزرع إنجيله في قلبنا عبر رسله القديسين الذين عمدوا وميرنوا أجدادنا بمسحة الروح السماوي. في هذا الشرق زرعنا قمحنا بسواعد جدودنا، وفيه عجنا حنطة شكرنا لله الخالق قربان تسبيح وشكران، وفيه عصرنا ثمر كرومنا لنحتفل بحضور المسيح في أسراره المقدسة. وفي هذا الشرق بنينا كنائسنا وأديارنا وعلقنا أجراسنا، ومنه انطلقنا وعبرنا البحار وغرسنا في مغترباتنا حبنا لأرض منها خرجنا وتحتل فينا الهوية والكيان. شهدنا للمسيح منذ فجر المسيحية ونشهد إلى الآن له، وما ملف المطرانين إلا دليل على هذا. حروب وحروب جرت وتجري، ولسان حالنا يقول إن وجه المسيح بحضور من تكنوا أولا باسمه في أنطاكيا لن يغيب عن هذا الشرق ما دام في عروقنا دم يجري. وجاء في ختام البيان الصادر عن بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس حول مرور عقد وعام على اختطاف مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي: نتوجه إلى المسيح الإله ختن نفوسنا وعريسها السماوي الذي نلج وإياه درب الآلام والصليب والقيامة، أن ينظر بعين رأفته إلى العالم أجمع ويكتنفنا جميعا بعزائه الإلهي، ويزيح بصليبه مصلوبية هذا الشرق ويسكت ضجيج الحروب، فنعبر جميعا إلى نور قيامته المجيدة، هو المبارك إلى الأبد. آمين.
في البداية كان ذلك حدث الآباء المؤسسين، جماعة متحدة حول قيم عظيمة وبالتالي قادرة على ضمان السلام والحرية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والازدهار. ثم إذ ولد الاتحاد الأوروبي لعشرين سنة خلت، كان الوقت قد حان للانتقال إلى حجم آخر مع انضمام 10 دول أعضاء أخرى. والآن وبعد إجهاد معين من التوسع، أعطت الحرب التي اندلعت في شرق القارة زخما جديدا للانضمام المستقبلي إلى الاتحاد، ولا سيما فيما يتعلق ببلدان البلقان وأوروبا الشرقية. وهذا الأمر إضافة إلى كونه ضرورة جيوسياسية لاستقرار قارتنا، يصبح رسالة رجاء قوية واستجابة لمواطني الدول المرشحة لرغبتهم في العيش في سلام وعدالة. لقد أراد أساقفة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا الذين يجتمعون في لوما في بولندا في الجمعية العامة الربيعية في 19 من نيسان أبريل أن يصوغوا إعلانا من أجل إعادة التأكيد على وجهة النظر الإيجابية فيما يتعلق بتوسيع حدود الجماعة، وذكروا أن الكنيسة الكاثوليكية قد رافقت عن كثب عملية الإدماج الأوروبي منذ بداياتها، وكتبوا أنه بعد مرور 20 عاما على أول توسيع تاريخي للاتحاد الأوروبي كانت تلك الخطوة بمثابة حجر زاوية في عملية إضفاء الطابع الأوروبي على الاتحاد، وخطوة إلى الأمام نحو ما قد دعي ليكون، أي شهادة قوية لعصرنا حول كيف يمكن للتعاون الأخوي في البحث عن السلام المتجذر في القيم المشتركة أن يسود على الصراعات والانقسامات. وبطبيعة الحال لاحظ الأساقفة إلى جانب الإدماج السياسي والاقتصادي الراسخ أن الحوار الحقيقي بين الحقائق الوطنية والثقافات والخبرات التاريخية والهوايات المختلفة لم ينضج في المجتمعات الأوروبية. ويرى أساقفة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا أنه طالما لم يتم تطوير روح أوروبية حقيقية بشكل كامل تتضمن الشعور بالانتماء إلى الجماعة عينها والمسؤولية المشتركة، يمكن للثقة داخل الاتحاد الأوروبي أن تضعف، وقد تتعرض عملية خلق الوحدة للخطر من خلال محاولات وضع المصالح الخاصة والرؤى الضيقة فوق الخير العام. كذلك ذكر الأساقفة الأوروبيون أن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي هي ثنائية الاتجاه، وتتطلب من الدول الطامحة أن تحقق إصلاحات هيكلية في المجالات الحاسمة مثل سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك الحرية الدينية وحرية الإعلام ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتجنب المعايير المزدوجة في معاملة الدول المرشحة. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فيجب النظر إلى التوسع كفرصة لتحقيق فكرة أوروبا موحدة متجذرة في التضامن العملي، ولا سيما تجاه أعضاء المجتمعات الأكثر ضعفاً، تماما كما كان بحسب رؤية الآباء المؤسسين. في الختام، خلص إعلان أساقفة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى القول: تبقى حية رؤية القديس يوحنا بولس الثاني لأوروبا قادرة على أن تتنفس برئتيها، والتي كما قال البابا فرانسيس لأساقفة القارة في العام الماضي: تعرف كيف تحمي الوحدة في التنوع وتعيش مبادئ التعاضد والاحترام تجاه مختلف التقاليد والثقافات، وتتجنب درب الفرد الإيديولوجي.
حوارات في الروح القدس. هذا عنوان لقاء نظمه اليوم الثلاثاء 23 من نيسان أبريل عبر منصة زوم الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية بالتعاون مع المرصد العالمي للنساء وخدمة اللقاء الإغناطية. وبلغ عدد المشاركين في هذه المبادرة قرابة 1400، ويسعى اللقاء إلى تطبيق عملي للمنهج السينودوسي وإلى التعمق في مشاركة النساء في كنيسة سينودوسية في رسالة. وحول هذه المبادرة تحدثت إلى موقع فاتيكان نيوز رئيسة الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية مونيكا سانتا مارينا، والتي أشارت إلى أن النساء في العالم بأسره يتلقين تكوينا على المنهج المستخدم في السينودوس حول السينودوسية، كما ويواصلن التمييز حول كيفية تعزيز مشاركتهن في الكنيسة. هذا واستعدادا للدورة الثانية للجمعية العامة لسينودوس الأساقفة حول السينودوسية، يستعد الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية لإطلاق سلسلة من أعمال فيديو لنشر شهادات للنساء اللواتي شاركن في هذا اللقاء. وشددت في هذا السياق رئيسة الاتحاد خلال حديثها إلى موقع فاتيكان نيوز على أهمية إطلاق مسارات جديدة للاستفادة من كاريزما النساء وقدراتهن، لأن هذا لا يحدث دائما حسب ما تابعت مونيكا سانتا مارينا، والتي أشارت من جهة أخرى إلى النية في تعريف الأمانة العامة للسينودوس والجمهور العريض بنتائج حوارات مبادرة الاتحاد التي عقدت اليوم. أكدت مونيكا سانتا مارينا من جهة أخرى خلال المقابلة السعادة لدعم البابا فرانسيس لعمل الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، وكان الأب الأقدس قد التقى وفد الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، وعرض الاتحاد على قدسته مبادرة المرصد النسائي. وقالت المديرة إن هذا المشروع قد أعجب البابا فرانسيس كثيراً، وأضافت أن قداسته قد شجع الاتحاد على العمل من أجل بلوغ الأشخاص الأكثر هشاشة، وختمت أن هدف المرصد المذكور هو تحديدا تسليط الضوء على من هم غير مرئيين حسب ما ذكرت.
مفجعة، هكذا تصف الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون حالة انتهاك حقوق الإنسان التي يجد فيها أنفسهم مختلف السكان الأصليين وجماعات الفلاحين والمنحدرين من أصل أفريقي في منطقة الأمازون. بمناسبة انعقاد الدورة 23 لمنتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا السكان الأصليين في نيويورك والتي تعقد هذه الأيام، أصدرت الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون من خلال وحدة حقوق الإنسان والمناصرة الدولية تقريرها الأخير بعنوان التقرير الإقليمي الثالث حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الأمازون، والذي صدر بثلاث لغات: الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية. ومن بين السكان الذين يتعرضون لأكبر المخاطر ويعانون من سوء المعاملة المستمرة وفقا للتقرير، هناك الموسيتني والتسيماني والتكانا والليكو والإيسي إيجا والأوشو بيامونا والتشيكيتانو في بوليفيا والماراغوا والمورسيغو والكيلومبولا في البرازيل واليني أشانينكا والأواجون في بيرو، وجماعات السكان الأصليين في بلدية أتابابو في فنزويلا وجماعات الفلاحين في مقاطعة كاكاكويتا في كولومبيا، وشعب كيتشوا في الإكوادور، والحالات المؤسفة للإتجار الجنسي على الحدود الثلاثية بين بيرو وكولومبيا والبرازيل. إن الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون ومنذ إنشائها وقفت دائما إلى جانب هؤلاء السكان وحاولت الاعتراف بحقوقهم في المنتديات المناسبة. في الواقع في عام 2007 بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الخامس لأساقفة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي عقد في أباريسيدا في البرازيل، ولدت الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون، وهي هيئة كنسية تأسست عام 2014 وتحتفل هذا العام بعامها العاشر، وهدفها هو خلق الوعي في الأمريكيتين بأهمية الأمازون للبشرية جمعاء، ومحاولة تطوير عمل رعوي منظم بين الجماعات الكنسية الموجودة في مختلف بلدان أمريكا الجنوبية الواقعة في حوض الأمازون. وإذ تلتزم بالدفاع عن حياة الإنسان والطبيعة، تدعو الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون السلطات بقوة لكي تتخذ إجراءات نشطة لوضع حد لعدم الشرعية واستغلال الطبيعة في منطقة الأمازون، تشمل انتهاكات الحقوق الجماعية والفردية الواردة في هذا التقرير الجديد الحق في الأرض وتقرير المصير والحق في بيئة سليمة والحصول على المياه والمشورة الوقائية والغذاء وغيرها من الحقوق التي على الرغم من أنها ليست مذكورة بوضوح إلا أنها مرتبطة ارتباطا جوهريا ببعضها البعض. ويوضح التقرير أن التمتع بحق أساسي وجوهري وعالمي من حقوق الإنسان يحدد بقاء الأشخاص على قيد الحياة، وبالتالي فهو شرط لممارسة حقوق الإنسان الأخرى. كذلك تسلط وثيقة الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون الضوء على مقترحات السياسة على مستوى منطقة الأمازون والتي تم تضمينها في التقارير السابقة ولكن لم يتم تنفيذها بعد، والتي تدل على استمرار انتهاكات الحقوق. إن العنف ضد السكان الأصليين والفلاحين والسكان الساحليين والمنحدرين من أصل أفريقي كما نقرأ في التقرير يتزايد عدوانية، في حين تظهر الدول تسامحا متزايدا تجاه الإفلات من العقاب والفساد.
أظهر التقرير السنوي للمعهد الدولي للبحوث حول السلام الذي يتخذ في ستوكهولم مقرا له، أظهر ارتفاعا لافتا في الاستثمارات في مجال التسلح على الصعيد العالمي، لا سيما في أوروبا، آسيا، أوقيانيا والشرق الأوسط. لمناسبة صدور التقرير أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع السيد ماوريتسيو سيمونشيلي نائب مدير المعهد الدولي لبحوث أرشيف نزع السلاح، الذي شدد على ضرورة العمل من أجل خفض التصعيد إزاء الصراعات الدائرة اليوم، مؤكدا أن حل الخلافات الدولية عن طريق القوة هو ضرب من الوهم. أظهر التقرير السنوي أن الإنفاق على التسلح شهد ارتفاعا ملحوظا للعام التاسع على التوالي، حيث وصلت النفقات إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 2443 مليار دولار أمريكي، حيث أنفق حلف الناتو لوحده نسبة 55% من هذا المبلغ الإجمالي. وأشار التقرير إلى أنه منذ العام 2009 زادت الاستثمارات العسكرية في جميع المناطق الجغرافية حول العالم، حيث يتصدر اللائحة حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وتوقف التقرير عند الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تخصيص حصص متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فقد شهدت المنطقة ارتفاعا في حجم النفقات العسكرية خلال عقد من الزمن وصل إلى نسبة 9%، لتتصدر المملكة العربية السعودية القائمة على المستوى الإقليمي، وتليها دولة إسرائيل التي رفعت إنفاقها العسكري خلال الأشهر الماضية بنسبة 24% بسبب الحرب الدائرة في غزة. واعتبر التقرير أن هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط خلال عام 2023 تعكس الوضع المتغير بسرعة في المنطقة، من تحسن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية
في السنوات الأخيرة إلى اندلاع حرب كبرى في قطاع غزة والخوف من نشوب صراع إقليمي. في حديثه لموقعنا الإلكتروني لفت سيد سيمونشيلي إلى أن الإنفاق العسكري زاد بشكل كبير نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 ومع تجدد الأزمة في الشرق الأوسط، واعتبر أن حلف الناتو فقد دوره كهيئة تحكم في منطقة شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن المعطيات تدل إلى أن دولا مثل الصين والهند واليابان وتايوان تعمل على زيادة تسلحها، بينما تظل الصين ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة. بالنسبة للأوضاع الراهنة في القارة الأوروبية، قال سيمونشيلي إنه خلال العام 2023 زادت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد نفقاتها العسكرية، وقال إن الصراع المسلح الدائر في أوكرانيا يؤدي إلى تفاقم العلاقات الدولية، لافتا إلى أنه لا يوجد أقله لغاية اليوم مجال للحوار بين روسيا والدول الغربية، وأضاف أن الطرفين يفكران فقط في زيادة الميزانية العسكرية، وقال إن هذا الأمر يؤدي إلى إعادة إحياء الحرب الباردة التي تتكرر في الألفية الجديدة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.